بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف أدام الله بعده بصف الدارين آمين رضي الله عنكم: الحديث النبوي الشريف يختار للمبتدئين أحاديث مختصرة يحفظونها وتشرح لهم معانيها، ويعودون إلقاءها بصوت واضح. وقد تم اختيار أحاديث من شفاء السقيم للحبيب محمد الهدار، نفعنا الله بها وبه. ثم يحفظون الأربعين النووية وتشرح لهم، ويعودون مع إلقائها البدء بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي وآله وصحبه، وتناول شيء من شرحها والختم بالدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني خير ما تتنور به الأجواف والبواطن كلام الله وكلام رسوله. لهذا من المهم في كل حلقات التعليم أن يكون هناك نصيب من القرآن ونصيب من كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو أولى ما اعتني به وتنورت به القلوب والأذهان والخواطر والأجواف. في الحديث نحفظ قوله صلى الله عليه وسلم: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ولهذا يكون في ارتباط الدروس بالقرآن وبالحديث الشريف أثر كثير وكبير وفائدة ومنفعة. لهذا في مجال ما يتعلق بالحديث أيضا البداية تكون بتلقين بعض الأحاديث المختصرة التي يسهل حفظها ويشرح تشرح لهم معانيها. وقوله يعودون إلقاءها بصوت واضح من أجل بذرة التعويد على الخطابة، التعويد على الدعوة إلى الله تعالى. فهذه البذرة الأولى أن الطالب يقوم يقرأ الحديث، يقرأ بصوت واضح صوت مرتفع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا 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 كذا. هذه بذرة أن يعود بعد ذلك يعلم الخطابة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا في المرحلة الثانية لما ذكر العنوية قال قبل ما يقرأ الحديث يقول بسم الله الحمد لله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ الحديث يختم بدعاء صلى على النبي. هذا قد بداية خطبة، بداية تعويد على الخطبة. يبدأ بعدها ممكن نسمه إذا حديث معين ممكن يأتي قبله بآية مرتبطة بمعناها بالحديث، ممكن يلحق الحديث بعد ذلك أيضا بأبيات من الشعر في معنى في المعنى نفسه. فهذه الطريقة تجعل الطلبة قادرين على الإلقاء، قادرين على التعليم، قادرين على الخطابة لما يكبرون. من البداية يتعلمون الحديث بمثل هذه الصورة. فذكر هذا مثال كما ذكرنا أن هذا مقترح. وكذلك هذه الأربعين توجه جمعها الإمام يحيى النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أساء كتاب التبيان اللي ذكرنا أمس موفر عندكم؟ موفر. من لم يقرأ سابقا يتأمله بنية العمل بما فيه، ففي ذلك نفع وبركة. ذكرنا قول الإمام الحداد إن من أحسن كتب الشيخ النووي كتاب التبيان في أداب حملة القرآن. ثم ذكر نور الإيمان عبارة عن حديث مما في صحيحي البخاري ومسلم، أكثرها مختصرة من شأن يسهل حفظها. وهذا الكتاب يكون إذا حفظه يطالب أسهل شيء عند الراوي، مع أنه لما يحفظ في أي الحديث يكون أصعب شيء حفظ الراوي أولا ذكر من، لكن هذا من أول إلى آخر البخاري ومسلم البخاري ومسلم البخاري ومسلم كل أحاديث الكتاب فهو أسهل شيء عليه يتحفظ المتن، فقط الباقي الراوي هذا محفوظ معروف لأنه من أول إلى آخر في الصحيحين مأخوذ من البخاري مما اتفق عليه البخاري ومسلم في قريب 50 حديث أو 60 حديث من هذا النوع. يمعز كتاب نور الإيمان اقرأ. ثم كتاب
نور الإيمان من كلام حبيب الرحمن جمع راعي هذه المقاصر، ومن أتم ذلك فليشرع في قراءة مختصر رياض الصالحين للإمام النبهاني، وليعلق بذهنه مهمات مسائل الشرح ويحفظ ما تيسر له مما تدعو الحاجة إليه من الأحاديث.
ورجعنا حتى في كتاب شموها لها سيدنا النبهاني سيدنا النووي الكتاب لسيدنا النبهاني جمعه على 120 درس ووزعها على مواضيع وتبيه، وجمعنا المرحلة الإعدادية تقريبا المرحلة أو في الكتاب في عديد مختصرة من نفس رياض الصالحين اسمه دليل اسمه لا قطوف الفالحين من رياض الصالحين، والقصد التهيئة لأنه من اللي تقرر عندنا في المنهج في الأخير أنه في المرحلة الإعدادية اللي يسمونها عندكم الثانوية يتم حفظ نصف رياض الصالحين، والمرحلة الثانوية اللي يسموها العالية هنا عندكم يتم حفظ النصف الباقي، فيصيروا حفظوا كتاب رياض الصالحين كله. أهل الشام لهم سبق في هذا، والشيخ نور الدين عتر قال لي الذي حفظوا رياض الصالحين سهل عليهم حفظ الكتب الكبيرة في الحديث، فعندهم أكثرهم نساء حفظوا صحيح البخاري كله صحيح مسلم كله. وأنا حضرت الجامع الأموي هناك تخريج دفعة حفظوا الصحيحين والأمهات الست خمسة، بل إضافة الموطأ في عدد منهم كبير اللي ختموا اللي قد كملوا حفظ الموطأ مالك صحيح البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي ونسائي بن ماجه. هذا في موجود الآن يعني في زمنه ما هو قديم زمنه لا. وقال سبحان الله بعد ما دخلوا وأقبلوا بهمة سهل عليهم وحفظوا تمام، وحتى قالوا الأسماء السند صار سهل عليهم بعد ما مشوا مدة، والأمر أمر عزيمة. فلهذا تقرر عندنا حفظ رياض الصالحين وحفظ القرآن الكريم، وعندكم قدوم مقرر حفظ القرآن الكريم لا في مدة السنوات الإعدادية، فإن عندنا مقسوم ما بين المرحلة الإعدادية اللي هي الثانوية عندكم والثانوية اللي هي العالية هنا مقسوم نصف القرآن ونصف القرآن، بحيث يكمل العالية وقد ختم القرآن حفظا وختم رياض الصالحين حفظا، هذا ما يتعلق بالكتاب والسنة بدي المتون الأخرى أيضا كل مادة في مادتها. طيب
مصطلح الحديث من بعد حفظ الأربعين النووية وشرحها يبدأ بمنظومة البيقونية شرحا وحفظا كتاب القواعد الأساسية في مصطلح الحديث للسيد محمد بن علوي المالكي.
هذا أيضا مقترح فيما يتعلق بمصطلح الحديث، وهذا في المراحل الأولى يتبعه بعد ذلك في كل مرحلة ما هو أكبر. ومن آخر أيضا ما قررنا عندنا في كتاب بعض علماء الشام متميز في العلم المصطلح ايش اسمه لا كل في الموقع الجديد حق الدار تجدوه موجود هناك مذكور. طيب التوحيد
يبدأ بعقيدة العوار حفظا وشرحا،
وهذه منظومة للأحمد المرزوقي ويذكر له رؤيا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يقول له من حفظها دخل الجنة، ولهذا كان يعتنون بتحفيظها للأطفال يقولون أبدأوا بسم الله والرحمن والرحيم دائما لساني فالحمد لله القديم والآخرها، وفيها مهمات فمثل هذا. وكما سمعتم أذكر هو المرزوقي واحد من أهل البيت من مصر، ولهذا قال ناظم تلك أحمد المرزوقي من ينتمي للصادق المصدوق يعني من أهل البيت ومن ذلك. ونفع الله بها كثير، والقصد بذرت الاعتقاد الصحيح تبتذر في القلب، وما يتبعه كذلك من كتب التوحيد هنا كله من أجل تقويم البذرة وسقيها بالماء الصحيح العذب، بعد ذلك حقائق التوحيد ما تؤخذ إلا بكمال تصفية القلب وصدق الإقبال على الله والعكوف على الفكر في عظمته وجلاله، هناك تأتي حقائق التوحيد. ولهذا عند أهل الولاية مرتبة أهل حقيقة التوحيد يقولوا هؤلاء نفس الواحد منهم يعدل عمل من لم يبلغ هذه الدرجة من الشرق الأرض إلى غربها، أهل حقيقة التوحيد. الله يقسم لنا بنصيب من هذا الخير. على منصب جمعي قف متخليا عن كل فن للتفرق واشرب من التوحيد كاسا صافي. على منصب جمعي قف متخليا عن كل فن للتفرق نافي. ذكر بعدين دروس التوحيد, وهذا أيضا للمبتدئين, كان في منهج جماعة من علماء حضرموت طبق في بعض المدارس, في كان مدرسة المعهد الفقهي وفي مدرسة في جوعن طبق منهج. بعد ذلك كان مراد تعميمه في المدارس, فجاءت الحكومة الشيوعية غير, والمنهج هذا كتب الوالد في هذا دروس التوحيد لأصحاب الصف الثالث الابتدائي والرابع, نصفه في الصف الثالث ونصف الصف الرابع الابتدائي دروس التوحيد. وبعد عقيدة الإسلام سيدنا الإمام الحداد عقيدة مختصرة شاملة لمسلك أهل السنة, ثم جوهرة التوحيد حق اللقاني عندكم متوفرة ولها عدة شروح.
أما مثل لشيخ سانوسي
أيوة أم البراهين,
أم البراهين
من جملة الكتب اللي يدرسونها. نعم نعم جيدة مع عقيدة أهل السنة, إلا بعض الشراح شرحوها بطريقة أخرى, ولكن الأصل هي من عقائد أهل السنة. نعم الفقه الإسلامي بعده.
بسم الله. الفقه الإسلامي. الفقه الشافعي يبدأ برسالة الجامع للإمام أحمد بن زين الحبشي.
ودرينها عندكم فلو سمح لقات, وهذا كتيب مع صغر حجمه بركته كبيرة ونوره مضيء, فإنهم كانوا يترجون دعوة الإمام أحمد بن زين بيقوله من عرفها وعمل بها نرجو له من الله أن يكون من أهل العلم ظاهرا وباطنا. هذه يعتنون بها, وهي مع صغر حجمها فيها التوحيد والفقه والتصوف. مرة في كتيب مثل هذا فيه البركة الكثيرة ولها شروح متعددة وشرح كبير مطول للشيخ باسودان, طبع قريب عبد الله بن أحمد باسودان, هذه وصلكم هنا وما وصل فيه موجود الرسالة الجامعة, فهذا من خير ما يبتدى به للمبتدئين. ذكرنا لكم أن بعض الأماكن لانتشار المذهب غير الشافعي احتفظوا بالمقدمة الرسالة وخاتمتها, والفقه غيروا بالمذهب الذي هم فيه, إما المالكي وإما الحنفي. طيب
الثالثة المقدمة الحضرمية الشيخ عبد
العزيز بعد سبيد النجاة ولا
الثالثة سفينة النجاة الشيخ سالم بن سمير الحضرمي.
سالم بن سعيد بن سمير الحضرمي وأخوه وأخو أحد العباد اللي عبد الله بن سعد بن سمير, سالم بن سعد بن سمير بن سمير قبيلة. سفينة النجاة والأصل فيها إلى الزكاة وتنتهي بعدين ألحق بها الصوم, ولهذا عبائر الصوم في السفينة أقوى من باقي العبائر, حتى فيها مسائل ما هي مذكورة في بعض الكتب الكبيرة أنها ألحقت بالله. ونظمت أيضا نظمها من الحبيب أحمد المشهور نظم السفينة سبحة الثمينة نظم السفينة, وشرحها موجود الشيخ هذا محمد علي بعطية, ثم كمل باب الحج يسير بعد الصوم حيفا شملت ربع العبادة سفينة النجاة.
الثالثة المقدمة الحضرمية للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل
أولى شافعية حتى في الشام يقرون فيها, ووجدنا أيضا ولد الشيخ البوتي اسمه توفيق يدرسها في المسجد المقدمة الحضرمية يسمونه المختصر الكبير عندنا, الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بالحاج بفضل, هذا من العلماء العارفين الصادقين المخلصين الصالحين, وانتقل من تريمي إلى الشحر, وفي الشحر أخذ عنه الإمام أبو بكر العدني صاحب عدن, وأخذ عنه الإمام شيخ بن إسماعيل بن إبراهيم عبد الرحمن السقاف, وولده كان من الشهداء لما جاءوا البرتغاليون إلى البلاد وقاتلوا, وكان أحد الشهداء ولده أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بالحاج بفضل له المختصر اللطيف, وهذا الثاني المقدمة الحضرمية ثم المختصر الكبير، ويكتبون في بعض المطبوعات الصغير مختصر، وما يحبون عندنا على الذوق ولا ما يحبون هذا ليش يقول مختصر لطيف ما تقول صغير، ما يناسب صغير مع العلم، ما شيء صغير المختصر اللطيف. تفضل.
الرابع متن غاية وتقريب للقاضي أبي شجاع الأصبهاني.
هذا الذي تعمر 120 سنة ولم يسقط له سن، القاضي هذا أحمد بن حسين أبو شجاع، كنيته أبو شجاع، وهو ممن قال لما سألوا أعباءه كلها كامل عمره كبير قال حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبار، ما عصينا الله بها. ونشر الله كتابه هذا طلائب التقريب واشتهر باسمه أبو شجاع وأصبهان أو أصبهان، يقال أصبهان أو أصبهان من في إيران، لأن أكثر أهل إيران هم أهل السنة ولكن الحكم بيد الشيعة في الوقت الأخير، هم أول كانوا هم هناك سيدنا الإمام مسلم ابن الحجاج من شيء من هناك، سيدنا الإمام أبو حامد الغزالي، سيدنا أبو إسحاق صاحب التنبيه وصاحب المهذب، كل من عندهم هناك، كثير من علماء الشافعية وغيرهم من هناك، ولا يزال في شافعية موجودين في إيران لأنهم مضطهدين، حتى كتب المقابر الكبار هذه مهجورة أكدهم. والله يحيي إمامتها في المسلمين متن غاية وتقريب. طيب.
الخامس منظومة الزبد للإمام بن غسلان مع شهورها مع كتاب اليقوت النفيس للحبيب أحمد بن عمر الشاطبي.
وصفوة الزبد اسمها نظمها الشيخ أحمد بن غسلان من علماء فلسطين من بيت المقدس، لها عدة شروح، وهذا اليقوت النفيس أشار الحبيب عبد الله الشاطبي على الحبيب أحمد بن عمر هذا أن يكتب كتاب يقيد فيه التعريفات ويقيد فيه شروط والأركان والصور، فتجمع هذا الكتاب اللي قلت إنه فيه من مذهب ابن إدريس، فكان فيه خلاصة جيدة طريق بطريقة مقربة وميسرة، وحتى ذكر في العقودات فيه الصيغة التي يكتب بها العقد، كيف يكتب عقد البيع، كيف يكتب عقد الوكالة، كيف يكتب عقد الوصية، كيف ذكر صورها في التعليق. وهذا كان اسمه نابغة فقيه كبير، لكن توفي صغير في يوم جمعة تهيأ لصلاة الجمعة فتوفي، حتى تعب بعد الحبيب عبد الله كثير عليه، وقال إنه يبيتي يسهر في طلب المسائل وتدقيق فيها ويكتب الأجوبة عليها، فنابع عن أهل العلم عليه رضوان الله تعالى.
السادس عمدة السالك وعمدة الناسك للإمام بن نقيب.
هذا الذي ترجمت إلى اللغة الإنجليزية الشيخ حميم كذا، وبعدين صلح ترجمة لمن ورد ذكرهم وتعليقات فيها شيء من الإضافات العمدة، لأنه قراها على شيخ صالح من فقهاء الشافعية في الشام في سوريا، شيخ عبد الوكيل الدروبي اللي رحمة الله تعالى عرفنا، هو بعد إسلامه قرأ الفقه عنده وقرأ عمدة السائل، وهذا الشيخ زرناه في جامع الدرويشية في دمشق صلينا الظهر معه، وكان الإمام حنفي حتى وهو صلى معنا مأموم، وحتى أن الإمام هم بالقيام في بعض الركعات وسبحوا وبعدين سجد في السهو، الشيخ ما سجد أنا جنبه ما سجد، بعدين سألته قال الحنفية قال عندهم أدنى شيء ما أسباب سجود السهو، هذا عندنا ما هم أسباب سجود السهو، فسلم أول الإمام لأن عندهم أيضا في مثل هذه المسألة السجود السهو بعد السلام، لو كان قبل السلام لابد نسجد نحن أيضا حتى وإن كنا شافعية، لكنه سلم فسلمنا رجع يسجد ما اتبعنا أن هذا ليس من أسباب سجود السهو عندنا، فسألت الشيخ قال هذا عندهم من أسباب سجود السهو، وطلبت منه الإجازة، بعدين قال لي علومنا وإيماننا وجدادنا كلها تذهب إلا ما خلص منها إلى الله. أفضل حقنا العلوم هذه كلها والجزائر والدراسات تذهب إلا ما خلص منها إلى الله، هذا اللي يبقى لنا، الباقي ماشي من بقاء من خشيته. ألح علي مش ندخلنا وكان يصلح لي شيء وكذا تذهب. بعد ما سافرنا قليل توفي. عمدة السالك وعدة الناسك لمن بابن النقيب، فجاب أيضا مقترح في فقه الحنفي. عندكم من حنفية قليلة؟ في حنفية قريب
من الهنود
مراقي الفلاح جرح نور الإيضاح الحسن بن شرم بلالي واللباب شرح الكتاب المتن القدوري الحنفي مسيرش عبد الغني الغنيمي الميداني. هذا أخذوها أيضا من بعض علماء الحنفية أسماء سألوهم في اختيار أهم الكتب فذكروا لهم هذا اختيار سعيد المختار الموسيقي الهداية شرح بلال المتي متن كنز الدقائق وذا سماعي ترتيب شرائع الكاساني ومن أجل أيضا الدر المختار. من أجل نعرف أن المذاهب الأربعة أصلها شيء واحد وهي كلها مسلك أهل السنة. والشيخ الشعراني عليه رحمة الله الشيخ عبد الوهاب بن الشعراني ألف كتاب الميزان، الميزان الكبرى، وفيه بيان كامل عن أن مرجع علم الشريعة في الفقه إلى مرتبتين، مرتبتي التخفيف والتشديد، التخفيف للضعفاء والعاجزين والتشديد للأقوياء القادرين، وأن استنباطات الأئمة من النصوص جاءت على أحد مرتبتي الميزان كذا وكذا، فمجموعهم جمع اسمه مضمون خطاب الشرع المصون وأصله شيء واحد. فلهذا عنده هذه المذاهب واحد، مذاهب الأربعة عنده مذهب واحد. وبعد ذلك بعد ما بين في أصول هذه المعاني تماما رجع ابتدى من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الفقه يذكر المسائل اتفقوا عليها ثم يذكر كل مسألة اختلفوا فيها وأن راجع مرتبة الميزان هذه. فهؤلاء في جانب للأقوياء وهؤلاء للضعفاء كتاب لطيف اسمه الميزان الكبرى للشيخ عبد الوهاب الشعراني. أيوة الفقه المالكي قرأ فين وصل
الفقه الحنفي الأول مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح الحسن بن عمار الشيخلالي، الثاني اللباب شرح الكتاب، المتن للقدوري الحنفي وشرح للشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني، الثالث الاختيار والتعليل المختار الموصلي، الرابع الهداية شرح هو بداية المبتدي للمغناني، الخامس متن كنز دقائق للنسفي، السادس بدع الصناع في ترتيب شرائع للكاساني، السابع الدور المختار للحسكفي شرح لمتن تنويق الأبصار لطبرتاشي الفقه المالكي.
أيوة.
الأول المدونة للإمام مالك برواية صحنون عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتبي. الثاني مختصر سيدي خليل، وهذا المتن من أهم وأشهر المتون عند المالكية وقد كثرت عليه شهوه، فمنها الشرح الكبير للشيخ أحمد الدرديري وعليه حاشية العلامة الدسوقي، مواهب الجليل للحطاف، التاج والإكليل للمواق، جواهر الإكليل للآبي الأزهري، الثالث الرسالة الفقهية لأبي زيد القيرواني وعليها أيضا شروح كثيرة منها الفواتح الدواني للنفراوي، شرح الشيخ أحمد زبوري
رحمة الله. نعم فقه الحنبلي.
الفقه الحنبلي الأول كشاف القناع عن متن الإقناع للبهودي ومتن الإقناع للحجاوي، الثاني شاف منتهى الإرادات للبهودي وكتاب المنتهى الإرادات للنجار الفتوحي، الثالث الإنصاف في الراجح من الخلاف للمرداوي، الرابع روض المربع شاف زاد المستنقع مستحنى، للبهودي.
أيوة، إنما أضاف الفقه الزيدي ذلك الذي ساكنوننا في اليمن في بعض الجهات جماعة من الزيدية والزيدية، وفي الفقه حقهم فقه هادوي، إنما هم زيدية نسبة للإمام زيد، فيقولون الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي، وهؤلاء هم يقولون أنهم تبعوا في الأصول، وأما في اللي حرر فروع الفقه عندهم الإمام الهادي. الإمام الهادي وصل إلى اليمن قبل سيدنا المهاجر، لكنه بقي في صعدة، توفي هناك في صعدة وما وصل إلى حضرموت، لكن أول من وصل حضرموت من أهل البيت هو المهاجر أحمد بن عيسى. وفقهم أكثر المسائل يوافقون الحنفية، وبعضها يوافق الشافعية، وبعضها يوافق المالكية، فعامة مسائلهم في الفقه ما يخرجون عن المذاهب الأربعة عندنا غالبا، حتى مراجعهم للاحتجاج أمهات السيد حقنا، هذا أمهات السيد نفسه يحتجون بما في البخاري ومسلم وابو داود والترمذي، يحتجون ويستدلون به. ولهذا قالوا عن هذه الفرقة أنهم مع نسبتهم للشيعة أنهم أعدل فرق الشيعة وأقربهم لأهل السنة، وإذن عايشوا ما يتعرضون لسب الصحابة ولا يتكلموا على حد من الصحابة. فيهم من يميل إلى تفضيل سيدنا علي، ولكن يعتبرون خلافة سيدنا أبو بكر عمر خلافة صحيحة، دائما نقول هذا الزيدية، لهذا قربوا من أهل السنة، بقي معهم بعض العقائد يشبهوا المعتزلة فيها، لكن ما تظهر وعاشوا مع أهل السنة هناك في نواحي اليمن قرون طويلة، ما في مشاكل من جهة المذهب، صلاتهم معهم وتبادل العلوم والإجازات بينهم موجود عند القرون، لكن المشكلة الآخرين الذين يريدون ما يخلون أحياء ولا أموات. طيب، فذكر بعض كتبهم هذه.
الفقه الزيدي الأول نكت العبادات للقاضي جعفر بن عبد السلام، ثاني شفاء الأوام للأمير الحسين بن قاسم، ثالث كتاب الأزهاري في فقه الأئمة الأطهار للإمام أحمد المرتضى، رابع شرح كتاب الأزهار لتاج المذهب
اسمه التاج المذهب
التاج المذهب في أحكام المذهب للإمام العنسي. الفقه المقارن مع المذاهب.
إمام شوكان يعتبر الزيدي؟
أصله زيدي لكنه ما تقيد بمذهب زيدي، ونعم الأصل حقوق قبيلته وسرته كلهم من الزيدي، وبينه وبين العلماء مراسلات. أي
الأول الميزان للإمام شعراني، الثاني بداية المجتهد ونهاية المقتصد للابن رشد الحفيد المالكي، وهذه مجموعة أخرى من الكتب تكون مرجعا للمطالع في هذا الفن. الأول المبسوط للسرخسي الحنفي،
سرخسي
الحنفي. الثاني المغني لابن قدامة الحنبلي. الرابع المجموع شرح المهذب للنووي الشافعي. الرابع بدوع الصناعي في ترتيب شرائع للكاساني الحنفي. الخامس صفة الفقهاء للعلاء الدين سمرقندي الحنفي. السادس البيان شرح المهذب للعمراني اليمني الشافعي. السابع القوانين الفقهية لابن جزي المالكي الغناطي.
الغناطي.
الثامن كتاب الفقه الإسلامي.
الغناطة من أرض أسبانيا، من أرض الأندلس، كان فيها حكم المسلمين. كتاب الفقه الإسلامي وأدلة لمن للدكتور وهبة. أيوة.
أصول الفقه.
بعد.
أصول الفقه. يقرأ كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني.
المبتدئين هذا، بعدين في كتاب بعد كتاب بن سام.
السيرة الأول كتاب السيرة النبوية الشريفة للهداف.
هذا لأنه في دروس مختصرة للمبتدئين، فلهذا كل دروس حامت حول بيان السيرة الأولية اللي تناسب عقول المبتدئين هنا كافية. أيوة.
الثاني كتاب قبسان من نور النبوة للشيخ عبد الفتاح أبو غدة. الثالث كتاب دروس السيرة النبوية لحبيب علوي بن طاهر الحداد.
المفتي جهور مقبول في جهور عندكم هنا قريب.
الرابع كتاب كتاب أنوار الأنوار المحمدية.
وهذا شيخ شيوخنا العراري بن طاهر الحداد، لكن هو من أخص تلاميذته الحبيب إبراهيم بن عمار بن عقيل بن يحيى شيخنا صاحب تعز، وذكر له بعض المشايخ أنه كان يذكره حتى عند وفاته هنا في جهور، وقال إنه قال الحبيب إبراهيم أن رأيت أن صدر الحبار بن طاهر انفتح لي فدخلت فيه فقصصت الرؤيا عليه، وقال لي وأنا رأيت أن صدر الحبيب أحمد بن حسن العطاس انفتح لي ودخلت فيه، وأنا قصصت الرؤيا على الحبيب أحمد بن حسن، فقال لي وأنا رأيت صدر الحبيب أبو بكر بن عبد العطاس انفتح لي ودخلت فيه، وأن الرؤيا مسلسلة يقول وفي ليلة كان مسافر في اليمن، مسافر إلى عند زواج بعض أولاده، فطلب منه إجازة فكتب له في نفس الليلة السفر إجازة 58 صفحة فيها أسانيد وفيها تراجم وذكر وفيات ومواليد تاريخ، كتبها في ليلة واحدة صحيح، وهو كان مشغول بمسافر سبحان الله. بعدنا عنده كم أيام قبل ما وصلنا بس قلنا صورناها بس خط الحبيب عليه. نعم، الأنوار المحمدية للشيخ يوسف النبهاني اختصره من له مواهب اللدنية.
الأدب والسلوك، الأول تبدأ بالذخيرة المشرفة،
لأن فيها أدعية وأذكار وأداب،
حفظا وتعويض عمل. الثاني بداية الهداية للإمام أبي حامد الغزالي،
قال وإن أردت الهداية فاعمل بما في البداية وإن أردت النهاية فهي بلحية حرية، وقالوا في بداية الهداية أن من عمل به جعله الله من الراسخين في العلم.
ثالث رسالة المذاكرة للإمام الحداد. رابع أداب سلوك المريد للإمام الحداد. خامس رسالة المعاونة له
أيضا، اسمها المعاونة والمؤازرة والمظاهرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة، وهي وصية وصى بها أخاه في الله أحمد بن هاشم الحبشي، كان بينهم أخوة وكان قرينه وكتبه وهو في 25 سنة أو 25 سنة من هذه الوصية، فكانت جامعة لما يحتاجه السائر إلى الله في الطريقة بكل باب. بركة سبحان الله المعاونة. ولما جاء بعض العلم بحث بن قطبان السقاف خرج من اندونيسيا إلى حضرموت، جاء عند الحبيب عيدوس بن عمر الحبشي مسند الوادي في وقته، فقال يقرأ، قال له هات رسالة المعاونة الإمام الحداد، راح جابه وكأنه في نفسه استصغر الكتاب، وقال لأنه يشير عليه بالعبارة في المعارف وقلت القلوب في الكتب الكبيرة. ولما جاء ثاني يوم بيرلندو قال سبير قبل ما تقرأ وقل لي هذه الرسالة لمن؟ قال عبد الله الحداد. قال عبد الله الحداد لمن ألفها؟ أحمد بن هاشم الحبشي. قال عرف من هذا المؤلف وما مكانته وما منزلته، قلت بالداوي رشاد وألفها الواحد عارف كامل، لا تقول صغير. وفيها جمع لكل ما يحتاجه السائر إلى الله سبحانه وتعالى على وجازتها رسالة المعاونة. نعم.
السادس منهاج العابدين للإمام الغزالي،
موجود عندكم باللغة الجوية كذلك ولا؟ أي.
السابع عوارف المعارف للإمام السهروردي
عليهم رحمة الله تعالى.
إنه الأول يبدأ بدروس الأساس لراعي هذه المقاصد. الثاني كتاب
تبسيط وتقريب للمسائل مختصرة، عندكم منه هذا ما هو موجود؟ يجي إن شاء الله. والجرومية موجودة لكن يقرون متمة، هم اللي يقرون الجرومية أول، بس إني شرح الجرومية سواء محمد محي الدين عبد الحميد، هذا تمام شرح جيد متممة
أقرأ متممة الأجرومية للشيخ محمد الرعيني الحفار، وشرحها الفواكب الذرية للسيد محمد الأحمد، وليلاحظ أنه مما يتعين ويجب على المتوسطين من الطلاب ومن فوقهم إطلاعهم على أدلة أهل السنة والجماعة خصوصا فيما يثار في العصر من المسائل في الاطمئنان ثم البيان عند الحاجة، فليعتنوا بالاطلاع على مثل: الأول، الوسيلة للوقاية عن مضلات
الفكر. في تحرير جواب على أسئلة عدن عند للوالد، جواب فيها على 3 أسئلة: سؤال عن الاستغاثة، ما حكم الاستغاثة والتوسل، وسؤال هل الميت كرامة، وسؤال عن حكم قباب الأولياء والصلاة عند فيها 3 أسئلة. أيوة، طبعت قديم، ولأن الشيخ الجمعة قال بيجددون طبعتها في مصر الأيام هذه، وقد قرد عليها من علماء مصر شيخ عبد ربه سليمان، كان من العلماء الكبار اللي تولى رد على أهل البدعة في مصر. والثانية سنة البدعة للسيد عبد الله محفوظ الحداد.
الثالث، مفاهيم يجب أن تصحح للسيد العلامة محمد بن علوي المالكي. الرابع، صاروخ القرآن والسنة للحبيب محمد بن عبد الله الحداد.
كل هذا مقترحات. نعم.
خامس، تحقيق البدعة للعلامة المحدث علي بن محمد بن يحيى.
هذا طبع قريب، تحقيق البدعة تبع قريبا، ومهمته نقض المفهوم عن معنى البدعة من أصله. القول بأن البدعة ما لم يكن في عهد النبي وعهد الصحابة قول باطل من أصله، لا يؤيد كتاب ولا سنة ولا يكون عليه الصحابة ولا التابعون. هذا المفهوم نفسه باطل، ما كانوا يفهمون معنى البدعة إلا ما خالف النصوص، وليس ذلك منحصرا في العبادات. ولهذا ناقش 3 من الذين كانوا سبب في حصر مفهوم البدعة في العبادات وتخصيصه بمعناه بأنه ما لم يكن في عهد النبي والصحابة: ابن تيمية وابن القيم والشاطبي. فنقل كلامهم في بعض كتبهم فيما يتعلق بالبدعة، وناقشوا مناقشة علمية رصينة بأدب، ما يعرف سبب بأدب، لكن ردي للعلم والأصول، وهو رجل أصولي قوي في علم الأصول وفي علم الحديث، مع محدث أصولي عرفنا هذا الشيخنا. وكتاب هذا طبعته الآن جديدة، مهمته تأكيد المفهوم الصحيح لمعنى البدعة، وأن هذا المفهوم المنتشر باطل من أصله بأدلة من الكتاب والسنة وهدي الصحابة رضي الله عنهم. وذكر أن حصره في البدعة في العبادات تعطيل يقول بأن الأحكام ماشي فيها بدعة، والمعاملات ما فيها كيف معاملات، كل ما خالف الشريعة فيها فهو بدعة، والأحكام والحكم كله، من قال أن البدعة مخصوص في العبادة؟ وكذلك بعد ذلك أقول بأنه ما لم يكن في عهد النبي والصحابة، قال أبدا هذا ما يصح، لأن في عهد النبي والصحابة فتح لهم باب البناء على الأسس والأصول، ولا يرد إلا ما خالف، ولهذا لم يكن أحد من الصحابة يتحرج أن يدعو بدعاء من عنده ولو حتى وسط الصلاة، ولا يجب ذكر من عنده، ما كانوا يتحرجوا، ما في عنده مفهوم أنه لالتزم بالعبادة، بس إيش قال يسكت. ما كان من بعدهم كذلك، ومن بعدهم ما كان هذا، بل النبي بنفسه سمع منهم كلام في الصلاة خارج الصلاة، دعاء من عندهم ما علمهم إياه أقرهم عليها، وقرهم على كل شيء ما يتخالف مع الأسس الجباء أقرها. فما كان عندهم مفهوم أنه بتغير بوارد وتجيب شيء من عندك، هذا ما كان مفهوم عند الصحابة ولا عند التابعين. ولهذا ذكر بعد ذلك أمثلة لهذا كثيرة، وبين في الكتاب أبواب، فالكتاب طبع قريب وإن شاء الله يتوفر عندكم. عد موصل اسمه تحقيق البدع، وهذا آخر كتب شيخنا علي رحمة الله، آخر كتاب كتبه في آخر عمره، قريب قريب شيء 20 سنة. فهذا ما خلاصة ما حققوا فيه، وقال إن حديث كله محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، مخصص بخمسة أحاديث تبين المعنى للمحدثة المردودة والمحدثة المقبولة. قال فمن ترك الخمسة الأحاديث وتمسك بمفهوم غاضب الحديث يكون هذا ضيع السنة ولا حفظها؟ ضيع خمسة أحاديث رمى بها ولا بعمل بمقتضاها وراح بمفهوم من عنده خاطي في هذا الحديث وصلح له كلام عليه، قال هذا ضيع السنة، هذا ما 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 حفظ لنا سنة النبي. لكن نجمع الخمسة الحديث مع هذا الحديث تبين لنا المفهوم نبني عليه، نكون حفظنا السنة الشريفة. وذكر الأمثلة كثيرة لذلك. ومن جملة بحوثه أن يذكر بعض المبتدعة أن سيدنا عمر بن الخطاب قطع شجرة رضوان، وهم يستدلون على هذا لأن التبرك ما يجوز للتبرك وسيدنا عمر قطع شجرة. كثير من أهل العلم قبل قدردوا أن هذا التصرف فردي لسيدنا عمر، أنه اجتهاد شخصي وما ليس بحجة على ترك التبرك. سيدنا عمر له مواقف في التبرك كثيرة، فهو لما كتب في هذه المسألة بعنوان قطع سيدنا عمر بشجرة الرضوان أسطورة لا أصل لها، ثم حقق الجميع روايات قطع الشجرة من قبل سيدنا عمر واردة من طريق نافع أن عمر قطع الشجرة، وسيدنا نافع أسلم من أسرى الديلم بعد وفاة سيدنا عمر، ماشي الطريق إلا من هذا. كل الحديث اللي فيها قطع الشجرة كله من هذا، فالحديث منقطع ضعيف ما يحتج به. مع انقطاعه جاء بمسند متصل عن نافع عن ابن عمر أنهم بحثوا عن الشجرة ولم يجدوها. للفقير تناقض نافع مع نافع، وكيف نقبل المنقطع ونترك السند المتصل؟ شفت الجواب بس هكذا جواب عالم ايش هذا؟ نقبل منقطع متناقض مع متصل ونرفض المتصل الصحيح، ما يتأتى. فالمسألة من أصلها سيدنا عمر ما قطع شجرة، سيدنا عمر بحث عنها مع اللي بحثوا عنها من أول سنة ما حصلوها. حتى حاول بعض العلماء سابق يجوب يقول إن هذا غير من سيدنا عمر، لأن الشجرة ما عاد عرفوها، انتخذ الناس شجرة من عندهم فغار سيدنا عمر من ذلك. هذا كلها أسماء أجوبة، لكن هذا الجواب خلاص أرسن وأمتن، ما صح عنه القطع أصلا. طيب وله كتاب قبله أسبوع وجوب التحول قرأ هذا ما طبع عاده وإن شاء الله يطبع، وهو تتبع فيه كلام ابن جميل وغيره من الذين يعدون التوسل بدعة ورد عليه أيضا بعيد اسمه حسن وجوب التحول إلى حسن الظن بالمتوسل إن شاء الله يطبع إن شاء الله. توفي قبل شو 20 سنة. أيوة.
سابع يضاف إليها كتب الشيخ محمود ممدوح وكتب الشيخ عيسى المالي. وليلاحظ وينتبه أن الواجب هو التعريف والتبيين للأمور وتثبيت عقائد الحقائق فرادى وحنا، وفي الجماعات عند الحاجة مع اجتناب الشتائم وذكر أسماء الأشخاص والجماعات والابتعاد عن ذلك أصلا مع ملاحظة الهدوء التام في إيراد الكلام وإلقاء الحجة.
عند المقصود تثبيت القلوب على الاعتقاد والمذهب الصحيح من دون إثارة ضجيج ولا مجادلات عقيمة ما تنفع ولا مضاربات بعدين. كثير منهم لما ما يكون عنده حجة في العلم يضارب، بس فالضرب ما هو دليل، الدليل واحد عنده مسألة إيش الدليل عنده بيجر هذا حتى لا تشوف ما يحب البدع وكذا، فهذا ما هو دليل، هذا دليل هذا كلام علم مقبول وقائم على حجة، لا إلا كلام هذا يقوم بيضارب هذا. صار لكم مشاكل كثيرة للناس، فالمقصود مش إثارة ولا جدال ولكن حسن بيان، وهذا مسؤوليتنا وتبيين لناشئتنا وفي بعض المجامع والمجالس ولأجل إحقاق الحق وكشف وجه الصواب. الله يأخذ بأيدينا. بعده
بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو الله أنكم وسائل المقصد الثالث وهو سبخ من الأخراج الكريمة وذلك من أهم المقاصد
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه الحاكم ولتحقيق ذلك فليأخذ بمثل هذه الوسائل.
عندنا مقصد عظمة الدين وغرسه في القلوب ومقصد العلم والفقه والتفقيه في الدين انتهينا. هذا المقصد الثالث الصبغة بالأخلاق الكريمة وهذا أمر مهم وقوي والتعلم كثير ولكن التخلق قليل. ولا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي. فإذا نصبت رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. طيب إنما بعثت لتميم مكارم الأخلاق حتى الوسائل لنغرس بها أو نسبق بها طلابنا ومستمعينا بالأخلاق. واحد
الأول أن يتلو عليهم تكرار ما ورد في فضل الخلق الكريم وما يترتب عليه في الدنيا والآخرة وضرورة اكتسابه وأن به تحصل البركة في العلم وأن به تحصل البركة في العلم والتعليم والقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة.
قال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. وإن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة القائم الذي لا يفتر والصائم الذي لا يفطر. إن كان قليل القيام قليل الصيام ولكن يبلغ درجة القائم الذي لا يفتر والصائم الذي لا يفطر بحسن خلقه. هذا لابد من ذلك. فهذا بداية الحث وذكر الفضل للخلق عامة الكريم ولكل خلق من فضل الصبر فضل الزهد فضل التواضع فضل الإخلاص فضل التوكل فضل الخشية من الله سبحانه وتعالى فضل الرجاء فيما عند الله فضل الإحسان إلى المحتاج والفقير والمسكين فضل بر الوالدين فضل أسماء الجار وإلى غير ذلك. ذكر الفضائل وتكرير الكلام أنه يترتب عليه خير الدنيا والآخرة بداية للصبر بالأخلاق.
الثاني ثم يعتني من تفصيل كل خلق وما ورد في فضله وطريق اكتسابه. الثالث دوام الابتسامة على وجه المعلم والمقابلة بالبشاشة وطلاقة الوجه مع ظهور أثر الخشوع والخشية عندما يقتضيها من تلاوة وذكر وأخبار الآخرة.
يقول بعض الصحابة ما رأيت أحدا أكثر تبسما في وجوه أصحابه من رسول الله. يقول سيدنا جرير بن عبد الله البجلي ما رأيت رسول الله منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. أي هذا مما يصبغ بالأخلاق أن يروا منا المستمعين والطلاب وجه المبتسم ويتعلموا حسن الخلق. أنت فاض غليظ ما أحد يرى أسنانك أبدا. فالابتسامة صدقة. الابتسامة في وجه المؤمن صدقة. لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه قلب وجه ثليق وجه مبتسم. فوجود هذا مع لكن إذا كان وقت القراءة وقت الصلاة لابد من أثر الخشوع. برضو كل ابتسامة ابتسامة تتحول بعدين إذا زاد شيء عن حده رجع إلى ضده. يقولون العوام عندنا من بال من ضحك للصبي بال في فمه. يعني إذا يكثر الضحك تروح هيبته. يرجع الأولاد يتجرؤون عليه إذا يضحك يضحك يرجع يقول في فمه يعني يحتقره. فهكذا إذا كثر ضحك بلا معنى بلا فائدة يحتقر عند الطلاب يحابونه ويرجعون إذا شافوه يضحكون وإذا تكلم يضحكون وإذا عاتبهم يضحكون. كله ضحك فتروح الهيبة. لكن ابتسامة كان ضحكه صاصم التبسم. إذا بلغ فيه بدت نواجذه. اللهم صل عليه وعلى وكان عند التلاوة وعند ذكر الآخرة يظهر عليه الأثر على وجهه من الخشوع والخشية. حتى لما وفد بعض الوافدين مرة إليه صلى الله عليه وسلم وقابلهم وصلوا عن الإسلام وبعد تقرأ علينا شيء مما أنزل عليك، فقرأ آيات وبقى على المساحة والجوة. فقال له بعض الوفد: تبكي من خشية الذي أنزل عليك هذا؟ قال: أجل. قال: هذا بكاك من خشية الذي أنزل عليك هذا الكلام؟ قال: نعم، هذا من أجل خشية الذي نزل عليه هذا الكتاب. صلى الله عليه وسلم. لما جاء مرة في أيام خلف سيدنا بكر وفد من اليمن، وبعدين قروا عليهم وقالوا: يبكون يبكون. سيدنا بكر شاف، قال: هكذا كنا، هكذا كنا على أحسن. ثم كست القلوب. وفسر بعض العارفين كلاما أنه ارتقوا في شهود المعاني، فصاروا على حال رفيع رقة في قلوبهم، ما يظهر الأثر على عيونهم بالنسبة لهم الصحابة رضي الله عنهم. وإذا سمعوا ما أنزل للرسول ترى عيونهم تفيض من الدم.
الرابع هو الثناء المعتدل على من يستحقه وعلى كل تحسن في التلاوة، في التلاوة والحفظ والأخلاق ومستوى الفهم.
بتقدم هذا، وهو وسيلة لمختلف المقاصد. والثناء المعتدل الذي لا يوقع في الغرور ولا يكسره. إذا مدح المؤمن ربى الإيمان في قلبه، وإذا مدح الغافل والجاهل يغتر. وإذا يقول قطعت عنق صاحبك، المرة يمدحه قال قطعت عنق.
الخامس أن يحرص المدرس أن لا يقول ولا يفعل إلا ما يصلح أن يفتدى به فيه، ويكون قدوة لهم في ضبط النفس واستقامة القول والعمل.
سواء فإذا هو يتكلم بما لا يليق أو يتصرف ما لا يليق أو يغلب عليه الغضب ويغضب قدامهم، فما يصلح أن يصبغ فيهم الأخلاق. إذا بدأ يغلس شيء يرجع ينقره من بشو، إذا بدأ يبني يرجع يهجم بسبب تصرفه، بسبب كلامه، بسبب أعماله. فلهذا لابد من أجل أن ينصبغوا بالأخلاق لا ينطق بكلمة ولا يتصرف تصرف إلا وهو يصلح يكون قدوة، هذا يصلح يكون قدوة لهم يقتدون به. لأن الأعمال تدرك بالبصر، والناس كلهم عندهم أبصار، أما الأقوال لها معاني تدرك بالبصيرة، ما كل الناس يفكروا بالبصيرة. فلهذا يكون التأثير بالعمل أقوى. لهذا قالوا إن عمل واحد يؤثر في ألف أحسن من ألف قول في واحد. عمل واحد في ألف أحسن تأثير من ألف قول في واحد من دون عمل، من دون عمل. وهكذا. هذا يضربون المثال، يقول إذا واحد في البيت يعلم أولاده الصدق يقول تبوذ كذب حرام مجوز. وهكذا كل يوم يكلمهم مدة، يوم واحد جاء يدق عليه قال قول له ما حد هم موجود. كل الذي بنى في السنوات الماضية الصدق وطيب مكذب ينهدم من هذا التصرف. هذا شوفوا قدامه يقول له ما أنا موجود غير موجود أحد. فبهذا التصرف يهدم جميع ما بناه في الفترة السابقة. طيب.
الثالث التزام توجير الكبير في المجلس وتقديمه ورحمة الصغير والأخذ بيده وتبهيمه.
الله الله. هذا من أخلاق الإسلام الكريمة. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم، وفي رواية ويعرف العليم حقه. طيب.
السابع أن لا يذكر في المجلس مسلما بسوء قط.
كانت مجالسه صلى الله عليه وسلم مجالس حلم وحياء، يوقر فيه الكبير ويرحم فيه الصغير، وتؤبن فيه الحرمة تحفظ، فما يذكر السوء، ما يذكر حد بسوء، ما تكون محل غيبة ومحل نميمة. وإذا لهذا حتى لما ذكرنا في الرد على المبتدع لا تذكر الأسماء، لا اسم الجماعة ولا اسم الأشخاص، مذكور المسألة العلمية هذه كذا جوابها كذا وقال فيها العلماء كذا كذا علم، ما تذكر الأسماء. تذكر الأسماء يصير شرور يبعث مشاكل.
الثامن تعويضهم الصفح والعفو عن حفوات بعضهم في حق بعض.
سامحون صافحون. وهم هكذا الأطفال، بعض اللي ما يعقلون لما يتنازع الأطفال وهم الكبار يتنازعون، نقول هذا ولدك ولدك أنت، يقومون يزعلون. بعدين الأولاد يلعبون، سامحون يلعبون مرة. والأبحهم مزعج هذا ما يكلم هذا ولا بدهم يلعبون مع بعض خلاص انتهوا انتهوا كل شيء وذلك ما فيهم عقل كبار ما هم عقل هم يطرح بينهم مشكلة شهر شهرين لا حول ولا قوة إلا بالله علشان الأطفال يعودوا العفو والسفح والمسامحة
التاسع تذكرهم بفضل الأخوة والألفة والمحبة في الله وحبوبها العاشر بعد شعورهم أن خطأ الواحد منهم نقص لجميعهم وأن إحسان أحدهم فضل لجميعهم فلا يبادر أحدهم إلى الشكوى بإخوانه ولا يظهر عيب أحد منهم بل يسعى لتفادي النقص والخطأ بالطرق الطيبة الهادي العشر وإذا اشتكى أحدا منهم وبلغ عن خطأ فليذكر بمقصود الشكوى ووجوب أن الدافع لها المحبة والشفقة
يقول البن لابد يكون قصدك صلح هذا صاحبك وأخوك ونحن يجب نتعاون على صلاحه لا تحمل في قلبك شيء ولا تتكبر ويعلمك حتى لا يتعودون يشكون من بعضهم البعض دائم دائم دائما ويصير خلق لهم بعد ذلك يتشكون بعده
الثاني عشر تقوية العلائق في الله بينهم بترتيب تزاوي بينهم في وقت مناسب كل أسبوع ويتفقد الواحد أصدقائه في كل مجلس وعيرة المريض والزيارة في مناسبات التهنئة والمواساة أو من قدوم غائب أو حلول سكن جديد أو تجدد
مولود
أو حدوث زواج أو وفاة أو نازلة
أيوه فإذا حصل شيء من هذا لأحد من الدارسين عندنا يكون عندنا في الحلقة أو في المدرسة من يعزي أو من يهني بزواجه أو من يزورهم بمناسبة انتقال البيت أو شيء حتى تبقى العواصر والعلاقة بينهم البين وبين أهل العلم وأهل المجتمع عواصر طيبة فما شرع الله رسول لنا هذه التهنئة والتعزية والزيارات والمناسبة لله لربط القلوب وبعث التآخي في الله سبحانه وتعالى قال سيدنا إمام الحداد شجرة الأخوة في الله تسقى بماء التزاوج شجرة الأخوة في الله إذا خليتها بلا سقي تموت بعدين تسقى بماء التزاور وتثمر التعاون على البر والتقوى شجرة الأخوة في الله تسقى بماء التزاور الثمرة تثمر التعاون على البر والتقوى
الثالث عشر النظر في الأصدقاء واختيارهم وإبعاد كل طالب عن أصدقاء السوء
هذا أمر مهم لأنه إذا بقوم على الاتصال بأصدقاء السوء مهما ابتنى فيهم يتهدم بسبب الأصدقاء قال سيدنا حبيب عبد الله الشاطري ما ضرنا غير الجليس وغرنا وأضاعنا فتحرى في جلساك قال صلى الله عليه وسلم مروا من والآن ظهرت اسمها مجالسات من جديد مجالسة عبر الشريط مجالسة عبر المجلة مجالسة عبر النت مجالسة عبر الجوال أبغى انتباه الآن ولا يعني إذا فتحت أبواب المجالس السيئة تهدم كل خير والعياذ بالله تبارك وتعالى فلا بد من النظر في مسألة الأصدقاء ومن هنا إذا قدرنا طلابنا الذين يحتاجون إلى الألعاب الرياضية وغيرها نرتبها لهم ونشرف عليها وحتى لا يكون فيها أصدقاء سوء ولا يجري فيها كلام سيء ولا يكون فيها كشف العورات فوق الركبة ولا شيء من هذه الأشياء ولا تكون وقت إقامة الصلاة إلى غير ذلك فنلاحظهم في ألعابهم وأعمالهم حتى لا ينقطعوا عن الشرع بشيء من هذه الأشياء نعم
الرابع عشر أن يكون المعلم مشرح في أوقات الطلاب وكيف يقضونها وتوزيعها على مطالعات وزيارات ومشاركات في مجالس الخير التي تعقد بالبلد
المناسبات العامة مثل الذكريات الحوليات هذه تكون في وقت ما عندهم مدرسة يحضر يحثهم على الحضور مثل درس سنوي ومولد في السنة مثل يخليهم يحضرون
وصلات ومشاركات في ألعاب وسواها مع ملاحظة النية والكيفية.
يعلمهم النية حتى في لعب الرياضة والكرة وغيرها، وأنه يقوي جسده للقيام بأمر الله والتقوي على طاعة الله، والكيفية ما يكون فيها كلام سيء ولا التعامل قبيح ولا فعل اسمه مخالف للشريعة من لباسه وغيره. أيوة.
خامس عشر، أن يكون المدرس متصلا بأولياء أمور الطلاب ومبلغا لهم محاسنهم وإخبار من توالى غيابه أو تكرر منه وصف سيء للتعاون على العلاج.
يتعاون أولياء المدرسين مع أولياء الأمور، ولما تصل ورقة يعني من المدرسة ومن الحلقة إن ابنك فلان ناجح في الأمر الفلاني أو تميز في الأمر الفلاني، يفرح بذي ولي الأمر ويساعد ويشجع ويجي ثاني مرة. وكذلك بس يكون عنده وصف سيء ما يدري أبوه به أو غايب وأبوه يظنه حضر في المدرسة، لابد من الاتصال بولي الأمر وأخباره.
السادس عشر، أن يقص عليهم بكثرة قصص ذم الأخلاق
بكثرة
الأخلاق العالية، وخصوصا من كان من أهلي مناطقهم.
ويذكر أخبار الصالحين وخصوصا الذي مضوا في البلاد عندهم علماء في سنغافورة في عندكم، فيذكر لهم من تاريخهم شيء من هذه الأخبار، وأنه كان في بلاد فلان في البلد يعمل كذا، كان في بلاد يصاب كذا، يكون عندهم ثقافة عن مجدهم وعن تاريخهم واعتزاز بماضيهم الطيب. مو بس أفكار طلاب يسمعون كلام عن الناس في الخارج، وبعضه عن الكفار وبعضه عن ممثلين وبعضه ما يعرف سيرة الأخيار والعلماء اللي في بلاده. طيب.
السابع عشر، أن يعود الإنفاق والبذل ولو بالشيء رمزي اليسير، بأن يذكر فضائل التبادل في الله والجود والسخاء، ويجعل لهم صندوق تبرع تطوعي يصرف حاصله في مثل شراء كتب أو أدوات مكتبية أو غيرها مساعدة في رحلة لهم، أو تسلم لذي نائبه.
أيوه. تعطى واحد غصابته مصيبة ونائبه يقول هذا جمع التبرع له، أو معروف
في البلد بالحاجة
يتصدق عليه.
ثامن عشر، أن يبث منهم روح الإيثار ويعلموا أنه لا يحسن التسابق والمسارعة إلا في خدمة بعضهم البعض وما فيه مشقة على النفس، وأنه يحسن التأخر فيما تتشوف إليه النفس وتطمع فيه حتى تلزم به وتدعى إليه.
أيوة، مثل المراقبة، أن يكون رقيب على الفصل مثلا والمكان أو كل شيء تحبه النفس تتاوى إليه تقدمه، عود أن الخير في هذا أن يتراخى عنه يتأخر إلا إذا طلب منه والزم به، وإنما التسابق في الخدمة فيما يشوب على النفس هذا نتسابق إليه. بعده،
أن يلاحظ حيلة الجلوس ويعود بدءا بالسلام والمصافحة والقيام للعلماء والآباء والأكابر وتقبيل الأدب وتقبيل أيديهم بالمحبة والتوقير بلا مبالغة ولا غلو، وخصوصا في الأماكن والمجالس عامة.
نعم، فإن إظهار شيء من المبالغة فيها يفسر بتفسيرات ينفر الرجل، فيكون بالتوسط. نعم.
أن يتجرد في الحياة
يتدرج
أن يتدرج في العتاب ويبدأ مع من صدر منه خطأ بزجره
بالتلويح
والإشارة
والتصريح،
فإن عاد فبالنصح
في الخلوة،
فإن عاد فبالتصريح والعتاب أمام غير، ثم بالضرب والاستتاب، فإن خاف على الطلاب أن يتعلموا منه السوء وينتشروا بينهم شر منه فليبادر بفصله عنهم بطريقة لطيفة
حتى لا يضر الغير، مثل العدو إذا في مرض ما يتأتى علاجه ويسري للباقي ماشي لا قطرة. وهذا في الحالات النادرة.
أن يعلم الطلاب ويبقهم أن العلم يزكو ويتبارك بالعمل به وإنفاقه وإفادة إخوانهم وإرشادهم إلى مواتر الاستفادة.
أيوة هكذا، كل من حرص على إفادة إخوانه ومساعدتهم يتوفر علمه ويتبارك، والذي يريد الفائدة لوحده ما يخبر بها ما يحصل له البركة في علمه. الله بالتوفيق. كان مرة في مدرسة رسمية يدرسون جماعة مدرسة العالية قسم واحد كان يطالع وحده ما يهل حد ولا يبال حد، يقول إنه بيجي الأول. وكان واحد نفسه له أذكاره وعنده نصيب من القرآن يقرأ وما زال يطالع، وأي واحد يستفسر عن شيء يشرحه له. قرر الامتحان جاءت النتيجة، هذا الذي له حجب من القرآن وله أذكار والناس طلع الأول، الثاني كان عنده إكمال سبل أبو جعيد ثاني مرة اللي كان هو وبيجي الأول انه بخل بالعلم ما اعطاه ابن نفسه انه اللي بيتميز. لما سال السيد الجبري الحبيب عبد القادر السقاف عليه رحمه الله، قال له متى يفوق الانسان على غيره؟ قال اذا لم يكره ان يتفوق غيره عليه، اذا لم يكره ان يتفوق غيره عليه. ويفوق إذا كان ما يكره يتفوق غيره عليه ويفوق الكل، إذا يكره يتفوق غيره عليه ما يفوق. الله ينور قلوبنا، الله يحسن خواتيمنا في الأمور كلها، عواقبنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة، يجعلنا من متعاونين على ما يحب، ويجعلنا جميعا في من يحب، ويهمنا رجلنا وسلشان يبارك في هذا المركز والقائمين عليه وهذه الحلقات وهذه المدرسة، يجعل فيها نور الاتصال، يجعل فيها نور الإقبال، يجعل فيها نور الوصلة لرسول الله وآل بيته وصحابته والصالحين، يجعل القائمين عليها خداما للشريعة المطهرة ولدين ولأهل الدين، يجعلنا وياهم كذلك سالكين أشرف المسالك، سالمين منزلهم، يجعلنا وياكم جميعا متحابين فيه، مجتمعين مرضين مقبولين عليه، مقبولين لديه في خير ورزق وعافية، وإلى حضرة النبي محمد.